السماوات والأرض في ستة أيام. وما الحكمة من خلق السماوات والأرض في ستة أيام؟ وكلنا يعلم أن الله جل وعلا هو تعالى على ذلك. قال القرطبي رحمه الله: وذكر الله تعالى هذه المدة ولو أراد أن يخلقها أي السماوات والأرض في لحظة لفعل، إذ هو القادر على أن يقول لها كوني فتكون، فهو قادر على ذلك سبحانه وتعالى. ولكنه أراد أن يعلم العباد ماذا؟ ولكنه أراد أن يعلم العباد ماذا؟ قال: أولا الرفق، ثانيا التثبت في الأمور. فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في هذه المدة أولا كي يعلم العباد الرفق والتثبت في الأمور، وأيضا لتظهر قدرة الله جل وعلا للملائكة شيئا فشيئا، كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في زاد المسير، قال: إن التعجيل أبلغ في القدرة، أي إن التعجيل في خلق السماوات والأرض وغيرهما أبلغ في قدرة الله، والتثبيت أبلغ في الحكمة. فأراد الله جل وعلا أن يظهر حكمته في ذلك كما يظهر قدرته في قوله كن فيكون. فالحكمة من خلق السماوات والأرض في ستة أيام، قال العلماء، أراد الله جل وعلا أن يعلم العباد الرفق والتثبت في الأمور، ولتظهر قدرة الله جل وعلا للملائكة شيئا فشيئا. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش، هذه الآية تدل على استقرار الله جل وعلا على عرشه. هذه الآية أكبر دليل على استقرار الله جل وعلا على عرشه. قال تعالى: ثم استوى على العرش. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: إنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح، وهو إمرارها كما جاءت، أي إمرار هذه الكلمة ألا وهي الاستواء على ما جاءت، من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، لأن الله جل وعلا قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل الأمر كما قال الأئمة رحمهم الله تعالى، منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري، قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر. من شبه الله بخلقه فقد كفر، يعني من قال إن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين، من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله، ونفى عن الله تعالى النقائص، فقد سلك سبيل الهدى. أسأل الله أن يرزقنا جميعا سبيل الهدى. قال الله تعالى: ثم استوى على العرش. ما معنى استوى؟ ما معنى الاستواء؟ قال العلماء: استوى أي على، علوا يليق بكماله وجماله وجلاله سبحانه وتعالى. فكل ما يدور بذلك فالله بخلاف ذلك، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بلطف قدرته مقهور بجلال قبضته جل جلال الله. قال تعالى: ثم استوى على العرش. أي على علو يليق بكماله وجماله وجلاله. من هؤلاء المخرفين المبتدعة قالوا استوى أي استولى وحاشاه سبحانه وتعالى. فمعنى استولى: أولا استولى فيها تحريف للكلم عن مواضعه، فاستوى ليست كاستولى، فاستولى أي أن العرش لم يكن لله واستولى هو عليه، فحاشاه سبحانه وتعالى. وأيضا هذا تحريف للكلم عن مواضعه، فهناك فرق كبير ولون لاسع بين الكلمتين. فاستوى أي على حتى في اللغة، أما استولى أي استولى على شيء لم يكن له وحاشاه سبحانه وتعالى. ولقد قال الله جل وعلا: ثم استوى على العرش. استوى أي على علو يليق بكماله وجماله وجلاله. إذن إذا سأل سائل فقال: أين الله؟ الجواب: الله في السماء مستو على عرشه. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، أي على علو يليق بكماله وجماله وجلاله. فالله في السماء مستو على عرشه. والأدلة على ذلك من القرآن والسنة كثيرة جدا، منها قول الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أيضا قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. قال تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. إذن الله في السماء ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. أيضا قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين لنا وتوضح لنا أن الله جل وعلا في السماء مستو على عرشه. أيضا من الأدلة التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ إذن الله في السماء كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيضا من هذه الأدلة ما ورد في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: كانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. إذن الله في السماء. أيضا ورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب في كتاب عنده فهو عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية: إن رحمتي تغلب غضبي. إذن إن الله كتب في كتاب عنده فهو عنده فوق إيه؟ عرشه. إذن الله جل وعلا في السماء مستو على عرشه. أيضا من هذه الأدلة ما ورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة، أي بقيمة تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وفي رواية ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، وهذه الرواية هي الشاهد، ولا يصعد إليه، إذن الله في السماء ولا يصعد إليه إلا الطيب. الحديث أيضا ورد في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ فقالت الجارية: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه الجارية على أن الله في السماء. إذن الله في السماء بالكتاب والسنة القولية والفعلية والتقريرية والإجماع، فلقد أجمع السلف رحمه الله تعالى على أن الله في السماء مستو على عرشه، والأدلة في هذا الباب كثيرة حدث ولا حرج. منها أيضا ما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إذن إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. إذن الله في السماء. أيضا ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعة أخضر يمد يديه إلى السماء. إذن الله في السماء. لماذا مد الرجل يديه إلى السماء؟ لأن الله في السماء. مد يديه إلى السماء قائلا: يا رب يا رب، فمطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، كأن يستجاب لذلك. الشاهد هنا أن الرجل رفع يديه إلى السماء بفطرته التي جبل عليها، لأن الله جل وعلا في السماء. طب هؤلاء الذين يقولون إن الله في كل مكان، هل كلامهم هذا صحيح؟ الجواب: ليس صحيحا. نعم، الله في كل مكان بعلمه وحكمته ورحمته، ولكن هو سبحانه وتعالى مستو على عرشه في السماء، وهذا ما أجمع عليه سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. قال الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فقد يسأل سائل فيقول: أيهما خلق أولا، السماوات أم الأرض؟ قال الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. أيهما خلق أولا؟ من العلماء من قال: السماوات خلقت أولا، واستدلوا بقوله تعالى في سورة النازعات: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. فقالوا: السماوات خلقت أولا ثم الأرض، بدليل قوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. ومن العلماء من قال: بل إن الأرض خلقت أولا، فالبناء يبدأ من أسفل إلى أعلى، فخلق الله الأرض أولا. طب ما هو الراجح من هذين القولين؟ الراجح والله تعالى أعلم ما قال به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حيث قال: إن الله خلق الأرض أولا ولم يجعلها صالحة للإنبات، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، ثم دحى الأرض، أي جعلها صالحة للإنبات. وهذا معنى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. ما معنى دحاها؟ أي جعلها صالحة للإنبات، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، بنص القرآن. فالشاهد هنا كما قال ابن عباس: إن الأرض خلقت أولا ثم استوى ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم دحى الأرض، أي جعلها صالحة للإنبات، فهي قبل خلق السماوات والأرض لم يجعلها سبحانه وتعالى صالحة للإنبات. قال جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يعني إذا انتهى وقت النهار جاء الليل بظلامه حثيثا، حثيثا أي سريعا، حثيثا أي سريعا، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. قال الحافظ ابن كثير: أي يذهب ظلام هذا بضياء هذا، وضياء هذا بظلام هذا، وكل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا أي سريعا لا يتأخر عنه، بل إذا ذهب هذا جاء هذا، وإذا جاء هذا ذهب هذا، يعني إذا ذهب الليل جاء النهار، وإذا جاء النهار ذهب الليل، وهكذا، كقوله تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ما معنى ولا الليل سابق النهار؟ قال العلماء: يعني لا يفوته بوقت يتأخر عنه، بل هو في أثره لا واسطة بينهما، يكون هذا في أثر هذا وهذا في أثر هذا، إذا تعاقب الليل أو إذا ذهب الليل جاء النهار مباشرة، وكذلك إذا ذهب النهار جاء الليل مباشرة، لا واسطة بينهما. قال تعالى: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا أي سريعا. ثم قال تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أي أن الشمس والقمر والنجوم كلها مسخرة مذللة بتسخير الله لها وتذليله لها، فلا تستطيع حراكا ولا انتقالا ولا طلوعا ولا غروبا ولا سقوطا ولا بقاء إلا بإذن الواحد سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فالمخلوقات كلها بما فيها الشمس والقمر والنجوم ملك لله، يأمر فيها بما يشاء ويحكم فيها بما يريد. تعالى ربنا وتعاظم وتكاثر الخير الوارد منه ونما، فهو رب العالمين سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أي الجميع تحت قهره وتسخيره ومشيئته. ولهذا قال منبها بعدها: ألا له الخلق والأمر، يعني ألا له الملك والتصرف سبحانه وتعالى تبارك الله رب العالمين، كما قال جل وعلا في سورة الفرقان: تبارك الذي جعل في السماء بروجا. فقال سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وهذه الآية يستدل بها على توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية هو إفراد الله جل وعلا بالخلق والملك والتدبير. أما توحيد الألوهية فهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. فتوحيد الربوبية في هذه الآية: ألا له الخلق والأمر، يعني أن تسرد الله جل وعلا بالخلق والملك والتدبير. وهذا ما كان يقر به أهل قريش. قريش كانوا يفكرون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهم يعلمون علم اليقين أن الله خالق مالك مدبر. أما إذا قلت لهؤلاء: هيا لعبادة هذا الإله، لعبادة الله عز وجل، فأنتم تفكرون أنه خالق مالك مدبر، يقولون نعم، طب هيا لعبادته، يستكبرون. وهذا ما يسميه العلماء بتوحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة. يعني كانوا يفكرون بتوحيد الربوبية أن الله خالق مالك مدبر، وأما توحيد الألوهية فكانوا يكفرون به ويقعون في شرك الألوهية، أي في شرك العبادة كما قال العلماء. قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ثم قال بعدها: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. هذا حث على الدعاء في خفاء بتذلل وتضرع واستكانة للواحد الحي القيوم سبحانه وتعالى. طيب، هل هنا وجه ربط بين هاتين الآيتين، بين قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، ثم يقول جل وعلا بعدها: ادعوا ربكم تضرعا وخفية؟ هل هنا ربط بين الآيتين؟ قال العلماء: نعم، إن الأمر لما كان لله عز وجل، وكذا الخلق خلقه تبارك وتعالى، ناسب ذلك أن نسأله كل ما نريد وكل ما نرجو، فمن ثم قيل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فأنت إذا علمت أن الأمر أمره، وأن الملك ملكه، وأن الخلق خلقه، وجب عليك أن ترفع أكف الضراعة في الخفاء وأن تقول: يا رب. كما قال الشافعي رحمه الله: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. فإياك وأن تستهين بالدعاء. قال الله جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فالدعاء عبادة من أجل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وقربة من أفضل القربات. والدعاء مفتاح لكل خير ومغلاق لكل شر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. والحديث رواه الترمذي من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: الدعاء هو العبادة. أما حديث الدعاء مخ العبادة فهو حديث ضعيف. الرواية الصحيحة: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال بعدها: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. دلت الآية على أن الدعاء عبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، نسأل الله العافية. علق الشوكاني رحمه الله على هذه الآية فقال: والدعاء هو أعلى أنواع العبادة وأرفعها وأشرفها منزلة عند الله، وأن ترك الدعاء استكبار وتكبر على الله عز وجل. وكيف يستكبر العبد عن دعاء من هو خالقه، عن دعاء من هو رازقه، عن دعاء من هو موجده، عن دعاء من هو خالق العالم كله سبحانه؟ كيف يستكبر العبد عن دعاء الملك؟ لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. هذا الذي لا يرفع أكف الضراعة ولا يقول يا رب، هذا عاجز. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالعجز، يعني رب رجل يكد ويجد ويجتهد طلبا للرزق ولا يوفق له، بل يجد فوق كبه وجده واجتهاده خسارة في ماله. وآخر لا يكد نفس الكد ولا يجتهد نفس الاجتهاد، بل يدعو الله سبحانه وتعالى بدعوة قد توافق ساعة إجابة فيستجيب الله من هذا العبد. وآخر يدور بابنه على الأطباء يبتغي لولده الشفاء ولا يشفى الولد، وآخر يمرض ولده نفس المرض فيرفع أكف الضراعة في ساعة إجابة فيستجيب الله جل وعلا من هذا الأمر في شفاء ولده. وليس معنى هذا التواكل وأن تترك طلب الرزق أو أسباب الشفاء، كلا، بل المراد ألا ينسى المؤمن دعاء من هو خالقه، دعاء من هو رازقه، دعاء من هو موجده. قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فكما أن المصلي في عبادة، والمتصدق في عبادة، والصائم في عبادة، والحاج في عبادة، فكذلك الداعي في عبادة. كلما قلت يا رب رفعت أكف الضراعة وقلت يا رب فأنت في عبادة، سواء استجاب الله منك هذا الدعاء في التو واللحظة أم تأخرت عنك الإجابة، سواء كان هذا الدعاء يستجاب أو استجيب في التو واللحظة أم تأخرت الإجابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ورد في مسند الإمام أحمد: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، أو يدخرها له في الآخرة، أو أن يصرف عنه من السوء مثلها. فقال الصحابة: إذا نكثر يا رسول الله، أي نكثر من الدعاء. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. يقول راوي الحديث: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الشاهد هنا أنه ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل الله لك هذا الدعاء في الحياة الدنيا، يعني أن يستجيب منك الدعاء في التو واللحظة، أو أن يدخر لك هذا الدعاء للآخرة، أو أن يصرف عنك من السوء مثل هذا الدعاء. إذن ما عليك إلا أن تقول يا رب، والله جل وعلا سيختار لك الخير. قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: قد دعوت فلم يستجب لي. لا تستعجل الإجابة، والله جل وعلا سيستجيب منك الدعاء. ولكن نتعلم من هذه الآية أدبا في غاية الأهمية بمكان من آداب الدعاء، ألا وهو أن تدعو الله جل وعلا تضرعا وخفية. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا تقطعا وخفيا أي في خفاء بتذلل وتضرع واستكانة. فمعنى تضرعا أي متضرعا متذللا مستكينا، أن تدعو الله وأنت متذلل وأنت خاشع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم: أنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من القائل؟ إنه رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، يقول: أنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذن من آداب الدعاء التذلل والخشوع والتضرع والمسكنة، كما كان يفعل الصحابة والسلف والتابعون لهم بإحسان. ها هو رجل من التابعين لما قيل له، لما قال لبعض أصحابه: أنا أعلم متى يستجاب دعائي، أنا أعلم متى يستجاب دعائي. قالوا له: كيف؟ فقال: عندما يخشع قلبي وتدمع عيني وتسكن جوارحي، في هذا الوقت أعلم أن الله قد استجاب مني الدعاء. عندما يخشع قلبي وتدمع عيني وتسكن جوارحي. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب من قلب غافل لاهٍ. فينبغي أن تعلق قلبك بالله في حين الدعاء، وأن تشغل وقتك دائما بالدعاء والذكر، كما كان يفعل المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقول: أنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا أي تذللا، وخفية أي في الخفاء، كما قال تعالى: واذكر ربك في نفسك. واذكر ربك في نفسك، لا من السنة أن تدعو الله في الخفاء، أن تخلو بنفسك في دعائك، هذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فيستحب في الجملة إخفاء الدعاء وعدم إظهاره للناس إلا في المواطن التي أظهر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاءه، كالقنوت في الصلوات والنوازل وخطب الجمعة وقول آمين في الصلاة. بخلاف هذه المواطن يستحب إخفاء الدعاء، لقوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ولأن الله تعالى أثنى على نبي كريم من الأنبياء بأنه دعاه في الخفاء، فقال تعالى: إذ نادى ربه نداء خفيا، وهو من؟ زكريا عليه السلام. لما دعا الله في الخفاء أثنى الله جل وعلا عليه: إذ نادى ربه نداء خفية، يستحب إخفاء الدعاء. ولا فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يقوم من الليل إذا ظن أن أهله قد ناموا فيدعو ويجتهد في الدعاء عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، أي إن الله لا يحب المعتدين في الدعاء، إن الله لا يحب المعتدين في الدعاء. ذكر العلماء في ذلك وجوها من الاعتداءات في الدعاء: أولا أن يدعو على المسلمين بالشك وبالخزي واللعنة، هذا من الاعتداء في الدعاء، أن تدعو على إخوانك المسلمين بالخزي واللعنة. أيضا من الاعتداء في الدعاء أن يسأل ما لا يستحقه من منازل الأنبياء، فيقول: اللهم ارزقني، اللهم اجعل لي الوسيلة والفضيلة التي هي للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول مثلا: اللهم اجعلني نبيا من الأنبياء. هذا من الاعتداء في الدعاء. أيضا من الاعتداء في الدعاء الجهر في الدعاء في المواطن التي لم يرد فيها الجهر. زي ايه؟ يعني مثلا وأنت ساجد تجهر بالدعاء وترفع صوتك بالدعاء، ليس هذا موطنا يرفع فيه الصوت بالدعاء. أيضا وأنت في قيام الليل تصلي في بيتك ترفع صوتك بالدعاء كي تسمع الجيران وتسمع الناس، هذا غير صحيح، هذا لا يجوز. قال العلماء: فمن الاعتداء بالدعاء الجهر، من الاعتداء في الدعاء الجهر به في المواطن التي لم يرد فيها الجهر. أيضا مجاوزة الحد المأمور به عموما في الدعاء وغيره. بعض الناس يبالغون ويجاوزون الحد في الدعاء، وهذا مشاهد في رمضان في دعاء الوتر. نسمع من بعض الأئمة يجلس ساعة وساعتين في الدعاء، هذه مجاوزة وهذا تعدي في الدعاء، نهى عنه الشارع الحكيم. قال الله تعالى: إنه لا يحب المعتدين، أي الذين يعتدون في الدعاء. أيضا من صور التعدي في الدعاء أن تسأل الله ما ليس لك، كأن تسأل الله أن تكون نبيا أو تكون لك الوسيلة والفضيلة أو تطير في الهواء. واحد يقول: اللهم اجعلني أطير في الهواء أو أمشي على الماء، هذه من صور التعدي في الدعاء. أيضا تسأل الله جل وعلا أن يعينك على الحرام، هذا من التعدي في الدعاء، فتقول: اللهم يسر لي أمر السرقة، اللهم يسر لي أمر الزنا، اللهم يسر لي أمر الرشوة. هذا لا يجوز، هذا حرام، تعدي في الدعاء. أو أن تسأل الله أن يفرق بين المسلمين، هذا من التعدي في الدعاء. أو أن تسأل الله أن يخلدك أبد الدهر، تقول: اللهم أحيني ولا تمدني أبدا، هذا لا يجوز، من التعدي في الدعاء. أو أن تسأل الله أن يغنيك عن الطعام والشراب طوال الحياة، هذا من التعدي في الدعاء كما قال العلماء. والأمور التي علمنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله قد قضى فيها قضاء ليس لنا أن ندعو فيها بخلاف ما قضى فيها ربنا، لأننا لو دعونا بخلاف ما قضى فيها ربنا فهذا من التعدي في الدعاء. زي إيه؟ يعني مثلا: ليس لأحد أن يدعو للشيطان بالهداية والرحمة بعد أن ظهر قضاء الله عليه، فيقول مثلا: اللهم أدخل الشيطان الجنة، هل هذا يجوز؟ لا يجوز، لأن الله قضى عليه وحكم عليه بهذا الحكم. وإبراهيم عليه السلام قد تبرأ من أبيه لما علم أنه عدو لله ولم يكن له أن يدعو له بالمغفرة. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لعمه: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. ثم قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالشاهد هنا أن الله قضى في هذه الأشياء قضاء، فليس لنا أن ندعو الله تعالى فيها بخلاف ما قضاها سبحانه وتعالى. وليس لأحد أن يسأل لنفسه النبوة فيقول: اللهم اجعلني نبيا، لأن الله تعالى قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وخاتم النبيين، أي وخاتم المرسلين أيضا. فإن النبوة تشمل الرسالة، لأن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، وليس كل نبي رسول كما قال العلماء. إذن لا، ليس لأحد أن يسأل لنفسه النبوة لهذه الآية. وأيضا من صور الاعتداء في الدعاء كما قال العلماء، أن تسأل الله بشيء لم يرد له ذكر في القرآن أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن تسأل الله بما يخالف أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. كما ورد ذلك في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من طريق أبي نعامة رحمه الله تعالى، أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال له والده: أي بني، سل الله الجنة وعذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هناك قوم يعتدون في الدعاء والطهور. هناك قوم، أو يكون قوم، يعتدون في الدعاء والطهور، يعني في الماء في الوضوء، أو في الطهور يعني في ماء الوضوء، وفي الدعاء يعني كما يفعل ابن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه لما قال: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. هذا ليس من الأدب مع الله بالدعاء، هذا من التعجب، أن تقول: اللهم إني أريد القصر الأبيض أو الأحمر، أو أن آكل من الثمرة الفلانية في الجنة. هذا ليس من الأدب، هذا من التعجب. الأدب أن تقول على العموم: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. وأنت إذا دخلت الجنة، وأسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها، فإن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. أيضا من صور الاعتداء في الدعاء رفع الصوت به رفعا زائدا، يعني الصياح في الدعاء كما نسمع هذا في رمضان من بعض الأئمة يصيحون بالدعاء، وهذا منهي عنه. نعم، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بصوت سمعه الصحابة، ولكن ليس بتلك الصورة المرتفعة التي تشبه الصياح. نعم، دعا في يوم بدر وسمعه الصحابة، دعا في يوم الأحزاب وسمعه الصحابة، دعا في الاستسقاء وسمعه الصحابة، دعا لأقل أبي موسى الأشعري وسمعه الصحابة. فيقال إن لرفع الصوت بالدعاء مواطن يفعل فيها، وهي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما سوى ذلك. فالأصل في الدعاء والذكر الخفية، لقوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. يبقى من صور الاعتداء في الدعاء رفع الصوت به رفعا زائدا، أي الصياح في الدعاء. فهؤلاء الذين يصيحون في رمضان كما قلنا، هؤلاء لا يطبقون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومخالفون بهديه صلى الله عليه وسلم. نعم، هناك من الناس من يبالغ مبالغة شديدة في صياحه عند الدعاء في رمضان، وحتى أن بعض المأمومين وهو يصيح خلف الإمام يقول: يني يمه، هذا في ايده في الدعاء ده ولا ايه؟ فطبعا يعني انت واقف بين يدي الله عز وجل، يعني ينبغي عليك ان تلتزم بما ورد في كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الإمام أخرجه عن شعوره حتى قال هذه الكلمة. فما ينبغي هذا، بل رفع الصوت بالدعاء ينبغي أن يكون في المعقول كما قال العلماء. فرفع الصوت رفعا زائدا، هذا الصياح من صور الاعتداد في الدعاء، كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس ارفعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا طائبة، ولكن تدعون سميعا بصيرا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. أو قال: ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد هنا أن من صور الاعتداء في الدعاء رفع الصوت به رفعا زائدا. ومن العلماء من فسر هذه الآية بما هو أعم من ذلك، فقال: إنه لا يحب المعتدين في كل شيء، إنه لا يحب المعتدين في الدعاء وغير الدعاء. وإن كان الاعتداء في الدعاء مرادا بها فهو من جملة المراد، والله لا يحب المعتدين في كل شيء، في دعاء كان أو غيره، كما قال تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يعني مثلا الذين يدعون مع الله جل وعلا غيره، هؤلاء من المعتدين، بل هؤلاء أعظم المعتدين عدوانا، فإن أعظم العدوان هو الشرك بالله عز وجل، وهو وضع العبادة في غير موضعها. فهذا العدوان لا بد أن يكون داخلا في قوله: إنه لا يحب المعتدين. وطبعا ذكر بعض العلماء في قوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ثم قال بعدها: إنه لا يحب المعتدين، قال: هذه الآية دليل على أنه من لم يدعو الله تضرعا وخفية فهو من المعتدين الذين لا يحبهم الله، نسأل الله العافية، لقوله تعالى: إنه لا يحب المعتدين. فقسمت الآية الناس إلى قسمين: داع لله تضرعا وخفية، يعني تذللا وخفية، ومعتد بترك الدعاء. قسمت الآية الناس إلى قسمين: داع لله تضرعا وخفية أي تذللا وفي الخفاء، ومعتد بترك الدعاء، فهذا الذي يترك الدعاء من المعتدين لقول النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا من العاجزين لقوله عليه الصلاة والسلام: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. وصحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ثم قال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. ثم قال بعدها: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نهى الله تعالى عن الإفساد في الأرض، فهذه الآية تتضمن النهي عن كل صور الإفساد في الأرض، من ذلك مثلا الشرك بالله فهو أشد الفساد في الأرض، وكذا تكذيب الرسل، وكذلك العصيان والتمرد على أوامر الله عز وجل، كذلك فساد في الأرض. وكذلك لا تفسدوها بالظلم بعد إصلاحها بالعدل، وكذلك تحريق الزروع والثمار، هذا من الإفساد في الأرض. الذين يحرقون القش ويأذون الناس في الطرقات، هذا من الفساد والإفساد في الأرض، تحريق الزروع والثمار، وتخريب الآبار، وهدم الطرق، وتقطيع الأشجار لغير فائدة، كل هذا من الإفساد في الأرض. وأيضا نشر الرذائل ومحاربة الفضائل، كل هذا من الإفساد في الأرض. قال الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ومن العلماء كالطبري رحمه الله تعالى قال: يعني لا تشركوا بالله في الأرض ولا تعصوه فيها، وذلك هو الفساد فيها. ولكن الآية أعم من ذلك، فتشمل كل صور الإفساد. ثم قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني بعد إصلاح الله إياها لأهل طاعته بإرسال الرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام لهم. ثم قال تعالى: وادعوه خوفا وطمعا، أي وادعوه خوفا من عقابه وطمعا في جزيل ثوابه. قال القرطبي رحمه الله: أمر سبحانه وتعالى بأن يكون الإنسان في حالة ترقب وتخوف وتأميل لله عز وجل، حتى يكون الرجاء والخوف للإنسان كالجناحين للطائر يحملانه في طريق استقامته، وإن انفرد أحدهما هلك الإنسان. ما معنى هذا الكلام؟ قال العلماء: الخوف والرجاء كجناحي الطائر للعبد، إذا غلب جانب الخوف على الرجاء هلك العبد، وإذا غلب جانب الرجاء على الخوف هلك العبد. لذا قال الله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فرجى سبحانه وتعالى وخوف في نفس الوقت، فهما كجناحي الطائر، فيدعو الإنسان خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه، كما قال تعالى: ويدعو لنا رغبا ورهبا. ولكن من العلماء من قال: ينبغي أن يغلب الخوف الرجاء طول الحياة، يعني ينبغي عليك أن تغلب جانب الخوف على جانب الرجاء طول الحياة، فإذا جاء الموت وأنت في سكرات الموت فلتغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فالشاهد هنا أن العبد إذا جاء الموت ينبغي عليه أن يغلب جانب الرجاء وأن يحسن الظن بالله عز وجل، ولكن في حياته إن غلب جانب الخوف، يعني خاف من النار، خاف من العذاب، من يوم القيامة، من الصراط، من رب العالمين سبحانه وتعالى، فقال العلماء: لا حرج في ذلك، ولكن عند موته ينبغي عليه أن يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. قال الله عز وجل: وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. لماذا قال الله تعالى إن رحمة الله قريب ولم يقل إن رحمة الله قريبة من المحسنين؟ قال العلماء: معنى إن رحمة الله هنا يعني إن ثواب الله، إن رحمة الله يعني إن ثواب الله قريب من المحسنين، يعني لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب، لذا قال إن رحمة الله قريب ولم يقل قريبة من المحسنين. ومن العلماء من قال سبحانه وتعالى إن رحمة الله قريب لأنها مضافة إلى الله عز وجل، فلهذا قال قريب، أي إن رحمة الله. فلما أضيفت هذه الكلمة إلى الله عز وجل، رحمة الله أضيفت إلى الله، لذا قال جل وعلا قريب، أي أن الله قريب من المحسنين، أي من أهل الإحسان. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. قال الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ثم قال بعدها: وهو الذي امتى في الحياة يغلب جانب الرجاء، يغلب جانب الخوف على الرجاء، ولكن عند الموت فالصواب أن يغلب جانب الرجاء على الخوف، لقول عليه الصلاة والسلام: لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. يعني عند الموت هيغلب الرجاء. طيب عند احتضاره في الموت. أيوة ولي. قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا. وفي قراءة نشرى، أي بالنون، في قراءة نشرى، ومعناها وهو الذي يرسل الرياح نشرى يعني طيبة لينة الهبوب، يعني يرسل سبحانه وتعالى الرياح طيبة لينة الهبوب سهلة. أما معنى بشرى يعني مبشرات بإيه؟ بالمطر، مبشرات بنزول المطر. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته كما قال تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. طب ما معنى الرحمة هنا؟ بشرا بين يدي رحمته، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. قال العلماء: بين يدي رحمته، الرحمة هنا هي الغيث، المطر. الرحمة هنا المطر، فالله جل وعلا يرحم بالمطر العباد والبهائم، ويحيي بالمطر الأرض بعد موتها سبحانه وتعالى. ولاحظ معي كثيرا ما يضرب، كثيرا ما يضرب ربنا سبحانه وتعالى المثل بيوم القيامة وإحياء الأنفس بعد موتها بإحياء الأرض بعد موتها. كثيرا ما يضرب المثل بيوم القيامة وإحياء الأنفس بعد موتها بإحياء الأرض بعد موتها. طبعا إحياء الأرض بعد موتها هذا برهان من براهين البعث بعد الموت، يعني ده أكبر دليل على إيه؟ على أن هناك بعثا بعد الموت. كل الأرض تحيا بعد موتها، ده دليل على إيه؟ أن هناك بعثا بعد الموت. طب ما الدليل من القرآن على ذلك؟ الدليل قول الله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وأيضا قال تعالى في سورة الحج: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور سبحانه وتعالى. وأيضا قال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. يبقى إحياء الأرض بعد موتها برهان من براهين البعث بعد الموت. قال تعالى هنا: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون ومن ثم تتعظون وتعتبرون. إذن قال الله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يعني بين يدي المطر، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، يعني حملت الرياح سحابا ثقالا، يعني من كثرة ما فيها من الماء، تكون ثقيلة قريبة من الأرض، كما قال زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله تعالى، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره، قال زيد بن عمرو بن نفيل: وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا ذلالا، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا ذلالا، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا. فينبغي عليك أن تسلم وجهك لله سبحانه وتعالى الذي له ملك السماوات والأرض، الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. ومعنى هذه الآية في الجملة قال العلماء أي أن الله عز وجل الذي سخر الشمس والقمر والنجوم والذي له الخلق والأمر هو الذي يرسل الرياح طيبة الهبوب لينة مبشرات للمطر، وهذه الرياح تسوق السحب وتحملها وتجمعها وتضم بعضها، حتى إذا حملت سحبا كثيرة وتساقلت تلك السحب ساقها الله تعالى لبلدة ليس فيها نبات. إذا حملت هذه السحب بالمطر يرسل الله سبحانه وتعالى أو يسوق الله جل وعلا هذا المطر لبلدة ليس فيها نبات، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. نعمة المطر نعمة من أجل نعم الله عز وجل، نعمة للحيوانات، نعمة للنبات، نعمة للإنسان، نعمة من نعم الله عز وجل على كل المخلوقات. فيسوق الله سبحانه وتعالى هذا المطر لبلدة ليس فيها نبات، فتنبت الأرض بإذن الله عز وجل، ويخرج الله سبحانه وتعالى بهذا المطر كل صنوف الثمار حلوها وحامضها، وهكذا وكما أننا أخرجنا صنوف الثمار، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وكما أننا أخرجنا صنوف الثمار بهذا الماء النازل من السماء فإننا نخرج الموتى يوم القيامة. وهذا الذي ترونه من إحياء الأرض بعد موتها قريناكم إياه لعلكم تتذكرون. تتذكرون ماذا؟ تتذكرون بعثكم يوم القيامة، ولعلكم من ثم تتعظون وتعتبرون. ثم قال الله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. مراد الله تعالى من هذه الآية أي أن الأرض الطيبة طيبة المنبت التي تسقى بماء عذب وتروى به يخرج نباتها نباتا جيدا نافعا، أما الأرض الخبيثة التي خبثت تربتها كالأرض السبخاوية والتي تسقى بماء مالح وغير ذلك فلا يخرج منها نبات نافع إن خرج، وإنما يخرج عسرا قليلا تافها غير نافع. فكذلك ينوع الله الآيات ويبينها لقوم يقدمون لها شكرا ويأخذون منها عبرا ودروسا. وقال بعض العلماء: هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر، فقال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. يعني لما نزل القرآن على قلب النبي عليه الصلاة والسلام وتلاه صلوات الله وسلامه عليه على الناس، انتفع بالقرآن أصحاب القلوب الطيبة فآمنوا وصدقوا وعملوا بما أمروا به، وانتهوا عما نهوا عنه فأثمر فيهم القرآن والوحي، فعملوا الصالح من الأعمال وتكلموا بالطيب من الأقوال ونشروا الخير في الأرض وأصلحوا أنفسهم وأصلحوا غيرهم وتعلموا وعلموا. أما أصحاب القلوب الخبيثة فكانوا كالأرض الخبيثة، كالأرض السبخاوية التي لم تنتفع بماء ولم تنبت شيئا نافعا. فهؤلاء أصحاب القلوب الخبيثة ما انتفعوا من القرآن بشيء، فكانت أقوالهم خبيثة وأعمالهم خبيثة، وسعوا في الأرض بالشر والفساد، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، يعني كمثل مطر أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير أي الحشيش، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. إنما هي قيعان، قال العلماء القيعان جمع القاع وهو الأرض المستوية، فالأرض المستوية قال العلماء وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. الشاهد هنا أن من تلي عليه القرآن ونزل، أن من تلي عليه القرآن وانتفع به فهذا صاحب القلب الطيب، أما من تلي عليه القرآن ولم ينتفع به كالأرض الخبيثة التي لم تنتفع بماء ولم تنبت شيئا نافعا، وهذا مراد الله تعالى من قوله: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. طبعا معنى والذي خبث لا يخرج إلا نكدا يعني قليلا تافها، كذلك نصرف الآيات أي ننوع الآيات ونبين الآيات لقوم يشكرون، نصرف الآيات يعني ننوع الآيات في الموضوع الواحد حتى يفهم ولإقامة الحجة، وهذا لقوم يشكرون الله جل وعلا. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء القوم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في تفسير هذه السورة العظيمة في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. سأل سائل في الأسبوع الماضي عن عوامل الثبات على طاعة الله عز وجل، فقال: ما هي عوامل الثبات على طاعة الله عز وجل؟ طبعا هذا السؤال يعني قد يحتاج إلى لقاء، هو سؤال في غاية الأهمية بمكان، لأن الثبات على الطاعة والبعد عن المعصية يتطلب جهدا من العبد. أسأل الله أن يثبتنا جميعا على طاعته. فيعني هناك بعض النقاط التي تذكر نفسي وحضراتكم بها والتي تعين العبد وتثبت العبد على الطاعة وتبعده عن المعصية، والتي منها أولا كثرة الاستعانة بالله عز وجل في كل أمر من أمور الحياة. أول عامل من عوامل الثبات على الطاعة والبعد عن المعصية أن تكثر من الاستعانة بالله في كل أمر من أمورك، يعني دائما تستعين بالله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نستعين إلا إياك، لا نستعين إلا بك يا الله. فينبغي عليك أن تستعين بالله في كل أمر من أمور حياتك. ثانيا عليك بالابتعاد عن الأسباب التي توقعك في المعاصي وتسهل عليك أمر المعصية. يعني مثلا إذا كانت هناك مجلة تتابعها تعينك على المعصية ابتعد عنها. إذا كانت هناك فضائية أو قناة من القنوات التي تدعو إلى الهلس وتدعو إلى القتيلة وتدعو إلى الفحش ينبغي عليك أن تبتعد عنها وأن تحاول قدر استطاعتك ألا تقترب منها. عليك بالابتعاد بالكلية عن هذه الأسباب التي توقعك في المعاصي. هناك قرين من قرناء السوء ينبغي عليك أن تبتعد عنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافع الكير. كحامل المسك إما أن يحزيك، يعني إما أن يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافع الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فابتعد بالكلية أخي الحبيب عن الأسباب التي توقعك في المعصية أو تسهل عليك أمر الوقوع فيها. ثالثا عليك بقراءة القرآن أو بالإبصار من قراءة القرآن، وأن تلزم نفسك بحلقة من حلقات القرآن لتعيش مع القرآن تلاوة وحفظا ومدارسة، هذا واجب عليك. رابعا أكسب من حضور مجالس العلم والذكر والمحاضرات العامة وسماع الأشرطة التي تذكر بالله والتي تثبت العبد على طاعة الله عز وجل. لا تكتفي بخطبة الجمعة، بل ينبغي عليك أن تواظب على الأقل على درسين في الأسبوع من دروس العلم لتتقدم للأمام. هذه الدروس هي التي تعينك على طاعة الله، هي التي تأخذ بيدك إلى طاعة الله عز وجل، هي التي تشهد هذه الهمم. رابعا أو خامسا عليك أن تتأمل في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام وكيف ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطاعة والإيمان. أيضا ليكن لك جدول من الوقت في قراءة السيرة وأن تعيش معها، أن تقرأ مثلا كتابا مختصرا في السيرة كمختصر صحيح المختوم للمبارك فوري أو غير ذلك من هذه الكتب المختصرة التي تعينك على الثبات على الطاعة، التي تأخذ بيدك أخي الحبيب على الثبات على طاعة الله عز وجل. حينما تقرأ في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكيف كان ثباته على الطاعة، وكذلك كيف كان ثبات الصحابة وما لاقاه الصحابة من يعني من عنة ومن شدة من هؤلاء الكفار وصبروا على هذه الابتلاءات، فينبغي عليك أن تقرأ في سير هؤلاء. وأيضا استمع أو اقرأ قصص الأنبياء والمرسلين والصالحين والعباد، فإن فيها العبرة وفيها العظة. أيضا عليك بكثرة الدعاء وأن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك على الدين وعلى الطاعة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. كان يدعو رسول الله عليه الصلاة والسلام دائما بهذا الدعاء، فأكثر من هذا الدعاء. وأيضا قم بالدعوة في أواسط أهلك وأصحابك بما علمت من الحق، بما من الله عليك من علم. ينبغي عليك أن تلزم نفسك وأن تلزم غيرك بهذا العلم الذي تعلمته عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا سيكون في ميزان حسناتك يوم القيامة. أنت إذا قمت بالدعوة في أواسط الأهل وأواسط الأصدقاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو في أواسط الناس عموما قال صلى الله عليه وسلم: بأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أيضا عليك ببر الوالدين وصلة الرحم، فإنها من الطاعة التي يحبها الله، وهي طريق للثبات على الطاعة وطريق للثبات على دين الله عز وجل. هذه بعض النقاط في عجالة